بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أمك الصديقة الطاهرة سيدتي نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن ابنتي فاطمة إذا قامت في محرابها زهر نورها لأهل السماء كما تزهر الكواكب لأهل الأرض. صدق سيدنا ومولانا النبي محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض الجوانب من عبادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ونقول بعض الجوانب باعتبار أننا أولا لا نحيط بكل ما كانت عليه من العبادة والتوجه إلى الله عز وجل، فإن قسما كبيرا وواسعا من حياتها لم يدونه التاريخ ولم ينقله. أضف إلى ذلك أن الحالة العبادية في أكثرها هي حالة خفية، تهجدها في الليل، بكاؤها، توسلها، تعلق قلبها بالله عز وجل، هذه ليست من الأمور الظاهرة غالبا، ولذلك حتى لو أريد تدوين هذه الأمور فإنه يكون من الصعب. نعم، كشف لنا شذرات من هنا وهناك وهي تعكس جانبا مما وراء هذه الشذرات والعناوين. نتحدث عن هذا لكي ننظر إلى صفحة مشرقة قابلة للاقتداء من حياة هذه السيدة الجليلة والصديقة الطاهرة. وقبل أن نتكلم في تفاصيل هذا الأمر لا بد أن نشير إلى نقطة مهمة، وهي أننا عندما نتحدث عن فاطمة العابدة وعن عبادة فاطمة فإن هذا يأتي في ضمن مجموعة من الصفات الأخرى يأتي كجزء من كمال الشخصية، ولذلك عندما تجمعه مع سائر الجهات تتعجب كيف يتيسر لهذه الشخصية أن تمارس هذا المقدار من العبادة. ومعنى ذلك أنه قد يعرف إنسان أنه عابد فيتفرغ للعبادة ليله ونهاره، يصوم النهار، يقوم الليل، يتهجد، يتعبد، يدعو، يتوسل، لكن مثلا لا يوجد لديه جانب علمي. هذا ممكن، كثير من الناس يختارون جانب العبادة، وقد يكون آخر على جانب عظيم من العلم والمعرفة، متفرغ للعلم، باحث، محقق، ولكنه في الجانب العبادي يقتصر على الواجب ومقدار بسيط من المستحبات، لأن ذلك العمل الأساس له وهو العلم قد استوعب عليه كل وقته وحياته. وبالنسبة للمرأة مثلا قد تنشغل بالاهتمام بزوجها اهتماما مبالغا فتمارس بذلك، قد تنشغل بزوجها وبشؤونه فتمارس بذلك جهاد التبعل، فعلا تربي أبناءها تربية صالحة، تحافظ على بيتها، تعين زوجها على أمور حياته، تحول هذا البيت إلى جنة. ولكن هذه المرأة قد لا يتيسر لها أن تصبح عالمة. ليش؟ لأن هذا الجانب، الجانب الزوجي، قد استوعب عليها اهتمامها ووقتها. وهكذا من الممكن لكل إنسان أن يأخذ جانبا من جوانب الكمال ويبرع فيه ويذهب في مجاله بعيدا، لكن الكمال كل الكمال إذا جمع إنسان كل هذه الأمور من غير أن يقصر في جانب. هذا شيء عظيم. يعني تأتي إلى شخصية تراه في جانب العلم فارس لا يشق له غبار، تجده مثلا في جانب العبادة ذاك الزاهد المتبتل العابد، تجده في الاهتمام بمنزله كذلك، تجده في أمر كسب المعيشة كاسب منفق سخي يحصل على رزقه. كل هذه إذا جمعها فعلا هذا يكون إنسانا كاملا. وإلا لو برع إنسان في جانب واحد من الجوانب فهذا شيء جيد، لكن أكثر الناس هم هكذا. يعني تجد إنسانا في بيته من أفضل ما يكون إنفاقا عطاء حنانا تربية توجيها، لكن لنفترض ما عنده دور اجتماعي، لنفترض ما عنده دور علمي، ما عنده دور عبادي. فإذا جمع كل هذه الأمور أصبح في قمة العظمة. عندما نتحدث عن عبادة فاطمة الزهراء سلام الله عليها لا بد أن نضم إلى هذا المعنى سائر الجهات، نضم إليها أن امرأة عمرها 11 سنة، 11 سنة عندها الطفل الأول، 12 سنة صار عندها الطفل الثاني، 13 سنة صار عندها الطفل الثالث، 14 سنة صار عندها الطفل الرابع، وهكذا. يعني تتصور فتاة عمرها 15 سنة عندها 4 أطفال، وعندها زوج مشغول بأعباء الرسالة، وليس وضعه المادي وضعا قويا، مع ذلك أدارت بيتها بنحو عندما كان يتحدث عنها أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ولقد كنت أنظر إليها فتنجاب عن قلب الهموم. صل. اللهم صل. فالصلوات لا بأس بها. اللهم صل على محمد وعلى آله. فهذه في مثل هذا العمر إدارتها للمنزل، حنانها على الأولاد، تربيتها لهم، تثقيفها لهم، وأيضا اهتمامها بزوجها وبيتها مع ضيق الحال وعدم وجود المادة. نقل أن الزهراء عليه السلام بالذات في أوائل زواجها كانت تقول: لم يكن عندنا إلا جلد كبش ننام عليه في الليل وفي النهار نبسطه للطعام. هذه الحالة اللي كانت طبعا هذه تسبب ضغط على الرجل وتسبب ضغط أكثر أيضا على المرأة، ومع ذلك هذه في جانب التبعل والحياة الزوجية تدير الأمر بهذه الطريقة. زوج غائب في كثير من الأوقات، يعني 80 غزوة وسرية، انت احسب 80 غزوة وسرية أكثر من ذلك بقليل، رسول الله صلى الله عليه وآله كان في فترة 10 سنوات، وأكثرها كان فيها علي بن أبي طالب. يعني إذا تقسم 10 سنوات على 80 غزوة، شقد من الوقت كان رح يكون علي بن أبي طالب في هذا البيت؟ أكثر هذه الغزوات شارك فيها أمير المؤمنين عليه السلام. والوضع البيت المادي أيضا ما كان في الدرجة العالية المادية، مع ذلك تدير المرأة هذا المنزل في الحياة الزوجية بالنحو الذي قاله أمير المؤمنين عليه السلام. وهي أيضا سألته كنوع من الاعتذار، ربما يكون فد شيء صار في الأثناء في وصيتها له في مثل ليلة غد: ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك مذ عاشرتني. قال: معاذ الله، أنت أتقى لله وأبر من أن أوبخك بمخالفتي. أنت مو في مستوى أن واحد يعاتبك. طيب، هذا في الجانب الزوجي والحياتي. في الجانب العلمي تحدثنا عن قسم منه قبل ليال حول مصحف فاطمة، وقبل ذلك أيضا كيف كانت تعلم وتأتيها السائلات وتعيد. يحتاج إلى حديث خاص أنه الزهراء عليه السلام كانت تأتيها بعض النساء تسأل، جاءتها امرأة فكلما شرحت لها الزهراء المسألة أعادت عليها كأنما ما فهمت، تعيد عليها حتى بلغ مرارا، بعضهم قال 7 مرات، بعضهم قال أكثر من ذلك. تصور إذا واحد يجي يسألك عن مسألة 7 مرات. طيب، فآخر الأمر هذه المرأة يمكن كانت مثلا غير قوية الفهم، قالت لها: أنا طولت عليك، يعني أخذت من وقتك زايد، كلفتك في هذا. قالت: لا، كلما عدت علي زاد لي الثواب والأجر. فكان عندها جانب علمي إن شاء الله نتحدث عنه في ليلة قادمة، عن جانب من جانب عبادي، جانب زوجي، جانب سياسي، مساعدة للنبي صلى الله عليه وآله. فجمع هذه الأمور كلها في شخصية واحدة يبين مقدار العظمة والكمال فيها. فلما نجي نقول مثلا كان لها هذا الجانب العبادي، من خلي قدامنا امرأة ما عندها شيء آخر، زاهدة عابدة، تصلي، تقوم الصبح تصلي، تتعبد، تتهجد إلى أن يصير الظهر، بعدين بعد الظهر والليل. لا، كان عندها مجموعة من الجوانب المختلفة، وكل جانب من الجوانب كانت فيه في القمة، وكل جانب من الجوانب كان حريا بأن يستوعب عليها كل اهتمامها ووقتها. فلنأخذ بعض الجهات من عبادتها صلوات الله وسلامه عليها. أولا ما يرتبط بالدعاء، عندنا الدعاء له بحث خاص، الدعاء هو صلة بين العبد وبين ربه، حديث من قبل العبد إلى ربه ومناجات واتصال، وهذا الدعاء إذا جاء من المعصوم يحمل معاني كثيرة، يحمل أفكارا عن الدين، أفكارا عن الأخلاق، أفكارا عن الله عز وجل. ولذلك كانت الأدعية أحد مصادر المعرفة الدينية، بل إن بعض العلماء كانوا يستدلون ببعض ما ورد في الأحاديث في بحوثهم الفقهية. أشرنا في إحدى المرات إلى أن دعاء الندبة، دعاء الندبة الذي ينسب إلى المعصومين عليهم السلام، يستشهد به بعض أعاظم العلماء في مسألة فقهية دقيقة جدا في بحث المعاملات، في أول بحث المعاملات حول موضوع الشرط، هل أن الشرط يشمل الشروط الابتدائية أو لا، لا بد أن يكون شرطا، الشرط تابعا لعقد من العقود. يعني يقدر واحد يجي يقول لك أنا أشترط عليك كذا وكذا، هل هذا من الناحية الشرعية سائغ لو لا يقدروا يتفقوا عليه أو لا، لابد أن يكون في ضمن عقد. مثل امرأة تزوج نفسها لرجل فتقول له على مهر قدره كذا وعلى شرط أن يفعل كذا، يبيع شخصا آخر بيعا معينا ويجعل الثمن بالإضافة إلى شرط، هذا يسمونه التزام في التزام، شرط في ضمن العقد. هذا يبحثون ويستشهدون من فقرة في دعاء الندبة، وهي بعد أن شرطت لهم الزهد أو شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية فشرطوا لك ذلك، بحث يورده العلماء. أكثر العلماء اللي بحثوا هذه المسألة ذكروا هذه الفقرة. فإذا الدعاء بحد ذاته ليس مجرد أن أقول يا الله واعطيني أو يا الله واصرف عني، وهذا اللي يميز بين أدعية المعصومين وبين أدعية غيرهم. لاحظوا عندما تسمع بعض الأدعية التي تقرأ هنا وهناك إذا لم تكن مصادرها مصادر معصومين تجدها خاوية من المعاني الدينية، يا رب سوي فيها الشكل، افعل فيها الشكل، واصرف عني كذا وكذا. تعال بين هذا وشوف أدعية المعصومين مثلا، مثال الصحيفة السجادية. فهذا أيضا الدعاء من هذا القبيل. وهناك من جمع أدعية الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام في كتاب بعنوان الصحيفة الفاطمية، حاول أن يتتبع فيها ما هو موجود من أدعية السيدة الزهراء عليها السلام، والكتاب مطبوع. طبعا هذا يظهر أنه ليس كل ما كان للزهراء من أدعية، أحد الكتاب السيد الأبطحي جمع هكذا، شخص آخر التويسركاني أيضا له صحيفة الفاطمية فيها أدعية الصديقة الزهراء. وحبذا لو يقوم بعض المؤمنين بإعادة طباعة مثل هذه وتوزيعها على الناس، كثير من الناس يحبون في بالذات في أيام الفاطمية أن يقوموا بعمل من الأعمال الخيرة، يفكر مثلا أسوي مجلس، مجلس جيد، أطعم على حب الزهراء، الإطعام شيء جيد، أنشر كتابا عن شخصيتها هذا شيء ممتاز، أنشر كلامها ودعائها هذا شيء طيب، عندنا مثلا الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام الحمد لله أخذت مداها في الانتشار، يعني الآن قليل من البيوت التي لا يوجد فيها الصحيفة السجادية، قليل من الناس ممن لم يقرأ أدعية الإمام السجاد في الصحيفة السجادية، لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى الصحيفة الفاطمية. ربما قسم من الناس لا يعلم أن هناك كتابا مجموعا باسم الصحيفة الفاطمية، أو إذا كان فمن العسير أن يحصل عليه، حبذا لو أن بعض المؤمنين ممن يحبون أن يخدموا فاطمة الزهراء سلام الله عليها وينشرون ذكرها وفكرها ودعاءها وينفعون الناس بتعليمهم هذا المنهج العلوي الفاطمي في التخاطب مع الله عز وجل، بأن يقوموا بطباعة هذه الصحيفة المباركة، فيها مثلا أدعية الأيام مثل ما عندنا أدعية هي مشهورة الآن وغالبا منقولة في الصحيفة السجادية، هناك أدعية الأيام خاصة من قبل الصديقة الزهراء عليها السلام، هناك أدعية في طلب الحوائج أيضا عنها، هناك أدعية في المناجاة والتضرع إلى الله عز وجل، هناك دعاء طويل ومفصل في كيفية الصلاة على النبي محمد. لأن حتى هذا أمر تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وإعلاء منزلته واحترام ذكره، هذا يخالف ما سلكه الطواغيت والمنحرفون في تاريخ الإسلام من أنهم أرادوا القضاء على ذكر النبي. واحد قال وهذا ابن أبي كبشة يصرخ به في كل يوم 5 مرات، يقصد النبي. ابن أبي كبشة هو شخص جاء في زمان الجاهلية وعارض الجاهليين في أفكارهم، فهذا كأن هذا القائل كأنما صعبان عليه يقولوا هذا محمد بن عبد الله يصرخ به على المنابر والمنائر في كل يوم في الأذان مرات، فأحال الأمر إلى ابن أبي كبشة. بالنسبة إلى ذكر النبي صعب. ذاك الطاغية الآخر قال ما بالهم يطوفون بأعواد ورمة، يقصد قبر النبي صلى الله عليه وآله. فهذا هالشكل وهذا هالشكل وعلى هذا المعدل، وإلى الأخير في قضية فصل الآل عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا ضمن هذا الإطار، تعلمنا الزهرة عليه السلام في مثل هذه الأدعية كيفية الصلاة على النبي. أنا انتخبت هذه الفقرة لكي نتبين أهمية هذا الأمر. تقول صلوات الله عليها: اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أئمة الهدى أجمعين آمين رب العالمين. لاحظوا هذه فيها إشارة مهمة، أن الزهراء عليها السلام كما تصلي على النبي تصلي على الآل الطيبين وأئمة الهدى، وهذه من الإشارات المبكرة إلى قضية إمامة المعصومين عليهم السلام وأنهم مشروكون في الصلاة مع رسول الله. ثم تخص النبي بالدعاء والصلاة، تقول: اللهم صل على محمد كما هديتنا به، تعداد لدور النبي بالنسبة إلى الأمة. اللهم صل على محمد كما هديتنا به، وصل على محمد كما رحمتنا به، وصل على محمد كما عززتنا به. احنا كنا اذلاء على شفا حفرة من النار فأعزنا الله برسول الله، وصل على محمد كما فضلتنا به، فصارت هذه الأمة باتباعها للنبي وبأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر خير أمة. وصل على محمد كما شرفتنا به، وصل على محمد كما بصرتنا به، وصل على محمد كما أنقذتنا به من شفا حفرة من النار. هاي النعم كلها كانت من رسول الله ومن جهد رسول الله صلى الله عليه وآله. لا واحد يجي في آخر الزمان ويقول كذا وكذا خير من محمد وأمثال هذه الكلمات العرجاء. ثم تقول: اللهم بيض وجهه وأعلي كعبه وأفلح حجته، يعني النبي، نعم، وأفلج حجته وأتمم نوره. أفلج يعني أنصر واجعلها الغالبة، وأتمم نوره وثقل ميزانه وعظم برهانه وافسح له حتى يرضى، وبلغه الدرجة والوسيلة من الجنة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واجعله أفضل النبيين والمرسلين عندك منزلة ووسيلة، واقصص بنا أثره، يعني اجعلنا نقتص أثره ونقتفي هداه، وأسقنا بكأسه وأوردنا حوضه واحشرنا في زمرته وتوفنا على ملته، واسلك بنا سبله واستعملنا بسنته غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مبدلين. هذا نموذج من نماذج أديتها اللي تحمل فيها بالإضافة إلى طلب الصلاة من الله على النبي جانبا من دور النبي في الأمة ومن عطائه للمسلمين. هذا مثلا من أدعية هذه السيدة الجليلة صلوات الله وسلامه عليها. أيضا نقل المرحوم الشيخ باقر شريف القرشي جانبا من أدعية فاطمة الزهراء عليها السلام في كتابه القيم، أنا أكثر من مرة أشرت إليه وأذكر به أيضا، وهذا عالم جليل وكتابته كتابة جيدة، عنده موسوعة سيرة أهل البيت عليهم السلام في بعض الطبعات 45 مجلد، من النبي صلى الله عليه وآله إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، وبضمنها جزء خاص عن السيدة الزهراء سلام الله عليها تعرض فيه إلى بعض أدعيتها. من المناسب كما قلت لو أن إنسانا أراد أن يعمل خيرا وصدقة جارية وبرا مستمرا أن يقوم بنشر الصحيفة الفاطمية لسيدة النساء سلام الله عليها. هذا جانب الدعاء. وأما جانب العبادة الأخرى بمعنى الصلاة والتهجد والتعبد، فتارة ننقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وتارة ننقل عن ربه، وتارة ننقل عن عامة الناس. أما ما ننقله عن رسول الله صلى الله عليه وآله فالحديث الذي ذكرناه في أول المجلس، وهو وارد من أكثر من طريق، من ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وآله: أما ابنتي فاطمة فإنها متى قامت في محرابها بين يدي ربها جل جلاله زهر نورها لملائكة السماء. كما يظهر نور الكواكب لأهل الأرض. هذه الصورة ينقلها رسول الله صلى الله عليه وآله، كلما تقوم يظهر النور إلى أهل السماء. الملائكة الذين هم في عبادة دائمة ولا يفترون يشوفون نور فاطمة الزهراء مثل ما احنا نرى الكوكب الدري، مثل ما نرى القمر كيف يزهر لنا، مثل ما نرى الشمس، هم يرون نور فاطمة عليها السلام. هذا ما ينقله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الله سبحانه وتعالى فحسب ما ينقل النبي في تتمة الحديث، ويقول الله عز وجل لملائكته: يا ملائكتي انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة إمائي، سيدة كل العابدات، سيدة كل النساء، لا مريم ولا غير مريم تأتي وتدنو إلى فضل فاطمة، هذه سيدة الجميع. انظروا إلى أمتي فاطمة سيدة نسائي قائمة بين يدي ترتعد فرائصها من خيفتي، مع أنها هي الآمنة وهي المؤمنة وهي بنت النبي وهي سيدة النساء، لكن مقامها بين يدي الله عز وجل هو هذا المقام. وقد أقبلت بقلبها، هذا كلام الله عن النبي، وقد أقبلت بقلبها على عبادتي. خب هذا منزلتها بعد واضحة، أكو شيء عطاء أكثر من هذا، نسأل الله أن نكون من أصحاب هذا العطاء. أشهدكم أني قد أمنت أو آمنت شيعتها من النار. اللهم صل على محمد. اللهم اجعلنا من شيعة فاطمة وشيعة أبيها وشيعة بعلها وأبنائها الطيبين الطاهرين، وثبتنا على ولايتهم، وثبت أسرنا وذرارينا على هذه الولاية. في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله: إنها يعني فاطمة عليها السلام لتقوم في محرابها فيسلم عليها 70,000 ملك من الملائكة المقربين. إذا كان الله يباهي بها، شنو قيمة الملائكة بعد؟ الله يباهي، يقولوا شوف، يقول للملائكة انظروا إلى فاطمة، انظروا إلى سيدة نسائي. هذا المثال الأعلى، هذا النموذج. مثل شنو؟ أنت تريد توجه ابنك إلى شخصية مهمة وعظيمة وتريده يصير مثله، يقول شوف فلان شلون ناجح، شوف فلان شلون مؤمن، شوف فلان شلون متقي، مثل أعلى. الله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة، وفي الملائكة مثل جبرائيل، طيب، وفي الملائكة الروح الأمين بناء على عدم الاتحاد بينهما، وفيهم من عبد الله آلاف السنين لا يفترون ساعة، مع ذلك يقول شوفوا هاي سيدة إمائي، سيدة العابدات فاطمة، أنا مو بس أعطيها الجزاء، وإنما من تعلق بحبلها وأصبح من شيعتها أنا أيضا أؤمنه من النار. فيقوم الملائكة ينادونها بمثل ما نادت الملائكة مريم، فيقولون: يا فاطمة إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يعني كما تمت منادات مريم في زمانها بهذا النداء، الملائكة عندما يرون فاطمة منتصبة للصلاة بين يدي الله عز وجل، آنئذ ينادونها بنفس ذلك النداء. لاحظوا أول انتقالا انتقلت فيها، وهذا بعد يعبر لك عما بعدها. أول انتقال انتقلتها فاطمة من بيت أبيها إلى بيت أمير المؤمنين عليه السلام بعد زواجها، على الأكثر في السنة الثانية للهجرة، وبعضهم قال في السنة الأولى للهجرة. ذاك الوقت كما قلت لك يعني العمر بين 11 أو 12 سنة على الرأي المختار عند الإمامية، من أن ولادة فاطمة كانت في السنة الخامسة بعد البعثة، خلافا لرأي مدرسة الخلفاء التي يقول غالب مؤرخيها بأن ولادتها كانت 5 سنوات قبل البعثة. هنا الإمامية غالب مؤرخيهم ومحدثيهم يقولون إن ولادتها كانت 5 بعد البعثة، ف5 إلى سنة 13 اللي النبي صلى الله عليه وآله من بداية البعثة إلى سنة 13، بعدها هاجر، هي 8 سنوات من هناك، وسنتان بناء على أنها تزوجت في العاشر في السنة الثانية 10 سنوات، 11 سنة على الاختلاف. طيب، هذه بها العمر عندما تنتقل من بيت أبيها إلى بيت علي عليه السلام. في الرواية هكذا: في تلك الليلة قالت فاطمة عليها السلام لأمير المؤمنين علي عليه السلام، علي بن أبي طالب هذا العابد زاهد تالي الرسول صلى الله عليه وآله، وهذا معنى لولا علي لم يكن لفاطمة كفء أبدا. فاطمة عليها السلام قالت لعلي: يا علي، تفكرت في حالي عند ذهاب عمري ونزولي في قبري، فشبهت دخولي في فراشي بمنزلي كدخولي إلى لحدي وقبري، فأنشدك الله إن قمت إلى الصلاة فنعبد الله تعالى هذه الليلة. أنا هل انتقال هذه من بيت والدي إلى بيتي الجديد ذكرتني بالانتقال من الدنيا إلى الآخرة، فهذا أوجب علي أن أفكر في الله عز وجل، وأن نقوم بالتوجه إلى الله وتذكر الله والتوسل إلى الله، ونقوم للصلاة في هذه الليلة. هذا وين؟ وذيك لا سمح الله ولا قدر أن امرأة تقول هي كلها ليلة في العمر، فإذا خلينا نشتغل عليها بالدي جي والموسيقى والرقص وما أدري كذا والملابس الكذائية، وين هذا المثال وين ذاك المثال؟ زين، هي ليلة العمر، ليلة العمر لازم تكون ليلة طاعة وليلة توجه إلى الله. لو ليلة العمر الأهم في حياة المرأة لازم شنو؟ تخليها ليلة معصية ومحاربة إلى الله عز وجل. هذا ارتكاب الحرام في هذه الليلة من الغناء المحرم مثلا وما شابه ذلك من أمور. طيب، إذا يصير عند قسم من الناس، زين، هذا أهم ليلة الإنسان لازم يعطيها إلى الله سبحانه وتعالى، لا أقل جزء منها يفتتح حياته في الجديدة بطاعة الله، يطلب من الله التوفيق، يطلب من الله المعونة، يطلب من الله السعادة، يطلب من الله التوفيق بينه وبين زوجه. أنا أروح هذه الليلة وين ماكو منكر لسائر الأيام أنا ما أسوي، بس ذيك الليلة أروح وأسوي. طيب، هذا تعليم من الزهراء علينا لنا ولنسائنا ولأزواجنا ولنا جميعا، والمتكلم واحد من هؤلاء. أنه أنت الليالي الأساسية في حياتك، الليالي الرئيسية هي عندك ثلاث انتقالات، كل دنياك ثلاث انتقالات، انتقال من بطن أمك إلى هذه الدنيا، والمرأة خاصة انتقالها من بيت أبيها إلى بيت زوجها، ثم من بيت زوجها إلى قبرها. هاي مسيرة كل امرأة أو مسيرة كل إنسان. طيب أي الانتقالات الأصلية. طيب أنا الانتقال المهمة والأساسية ليلتها أجي أقول ما يخالف، هاي ليلة في العمر ما تتكرر. زين ليلة في العمر ما تتكرر، لازم واحد شنو يعطي حقها في المعروف والإيمان والعمل الصالح والتوجه إلى الله، ويستعطف ربه في أن يجعل حياته سعيدة. ما أدري أنا هل هناك ارتباط بين مثل هذه الافتتاحية وبين حصول الطلاقات أو لا، يحتاج إلى دراسات هذا، ولكن لو أن إنسانا عاقلا أراد أن يفكر في الأمر يقول هذه الليلة هي ليلة استثنائية. ليش عندنا الزوج يستحب له أن يصلي ركعتين؟ ليلة الزفاف مستحب أن يصلي ركعتين حتى يتذكر أنه هو بيد الله عابد لله، حتى هذا اتيان الشهوة هو ضمن إطار الشرع والدين، ويدعو يأخذ بيدها ويدعو يدعوان الله سبحانه وتعالى أن يرزقهما الود والسعادة والذرية الصالحة. هذا ينترك وروح لنفترض هو يعزف وهي ترقص حسب التعبير. طيب على كل حال الحمد لله هذا في بيئات المؤمنين بحمد الله غير موجود من يسمع، الحمد لله بعيدون عن هذه الأمور، وهم أقرب إلى الاقتداء بالسيدة الزهراء سلام الله عليها من الاقتداء بما جاء من الخارج إلينا. القضية المعروفة بين والتي ينقلها الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه أنه قال رأيت أمي فاطمة قد قامت ليلتها فلم تزل راكعة وساجدة حتى طلع الفجر، وسمعتها تدعو لكل الناس، فلما انفتلت قلت يا أماه رأيتك قد دعوت لسائر الناس ولم تدعي لنفسك. فقالت له يا بني بلى الجار قبل الدار. طبعا هذا هو مثل في الأصل، مثل في اللغة العربية. طيب في الأمور الدنيوية في الأمور المادية، لكن الزهراء عليه السلام جابته إلى الأمور المعنوية والعبادية، وأنك تدعو لغيرك. في بعض الروايات عندنا كما ورد عن المعصومين أن الإنسان إذا دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب رد عليه 300 مرة ما دعا به لصاحبه. فحتى إذا تريدها من الناحية التجارية أنت رابح. وفي رواية أخرى عندما يقول اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، أن الله سبحانه وتعالى يوكل من الملائكة بعدد المؤمنين والمؤمنات الذين دعوت لهم أن يدعوا لك. هؤلاء الملائكة يردون عليك الدعوة، أنت سويت عمل معروف تحيى بمعروف آخر، دعوت إلى 10 ترد عليك 10 دعوات طلب مغفرة من الملائكة، دعوت إلى 100 واحد 100، 10,000 10,000. الزهراء عليها السلام تدعو لشيعتها، تدعو لجيرانها، تدعو للمؤمنين في جوف الليل بظهر الغيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المشمولين بدعاء هؤلاء الصديقين، هؤلاء المعصومين سلام الله عليهم، إذا جعلنا أنفسنا في شيعتهم ومحبيهم وتابعيهم إن شاء الله. هذه المرأة العظيمة التي يعبر عنها بعض علمائنا شيخ محمد حسين الإصفهاني رضوان الله عليه وقدس الله سره، من العلماء الكبار، أستاذ مراجعنا، طبقة المراجع الكبار، هذا أستاذهم، وكان فيلسوفا كبيرا وأصوليا محققا. الإمام الخوئي رضوان الله عليه كان إذا أراد أن يذكره في بعض كتبه لمناقشة آرائه يقول: وقال شيخنا المحقق، ما يجيب اسمه بس معروف شيخنا المحقق، في تعبير سيد الخوئي يشير إلى هذا، ثم يبدأ بمناقشته. وكان أيضا له شعر منه قصيدة الأنوار القدسية في الثناء وفي الرثاء للمعصومين 14 صلوات الله وسلامه عليهم، وهي مشهورة ومعروفة لقوة معانيها ومضامينها، منها ما جاء في ذكر سيدتنا الزهراء عليها السلام، يقول: جوهرة القدس من الكنز الخفي، بدت فأبدت عاليات الأعرف أحرفي، وقد تجلى في سماء العظمة من عالم التوحيد، من عالم الأسماء أسمى كلمة، صديقة ما مثلها صديقة. هذه فاطمة عليها السلام، ثم يبدأ بذكر خصائصها وفضائلها وما ورد فيها من أحاديث إلى أن يصل إلى هذا المقدار، يقول: لهفي لها لقد أضيع قدرها. هاي العظيمة، هذه الجليلة، هذه الكبيرة منزلة، الرفيعة شأنا، أضيع قدرها، لهفي لها لقد أضيع قدرها، حتى توارى بالحجاب بدرها. صار عليها، قال: تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان، ما نقدر نعبر عنه، ما نوصل إلى التعبير عنه. طيب، وما ذلك الذي أصابها؟ يبدأ في شرح بعض ذلك، يقول: إن حديث الباب ذو شجون مما جرت به يد الخؤون، صار لقد جنى الجاني على جنينها، فاهتز عرش الله من حنينها. بعد عندك على ذلك أدلة؟ قال: الباب والمسمار والدماء شهود صدق ما بها خفاء، ولا يزيل حمرة العين وفاطمة، ولا يزيل حمرة العين سوى بيض السيوف يوم يرفع اللواء بعد، ومن نبوع الدم من جنبيها يعلم عظم ما جرى عليها. كيف نبع ذلك الدم؟ قال الشاعر الآخر: قد هجموا ولم يكن استئذانوا، فقلت: وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للسيد والحجاب فمذ رأوها وفاطمة عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرا تقول يا فضة سنديني فقد وربي أسقط جنيني فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا سقطت على عتبة الدار أغمي عليها لما أفاقت نادت يا فضة أين علي قالت أخذوه ملببا يا بحمائل السيف الذي كسر ضلوعي ولطم خد تعرفي ذاك ذاح الباب حين ذاك داح الباب حيدار بالعجل قوم اخبري قالت ملبب خذوا حيدار وريتش تنظري قايد الفرسان حيدار كيف قادوه بحبل طلع لكن ذوبيت قلبي يا فاطم طلعت من كسر قلبه تجري فوق خد دمعته حير ويكسر الخاطير يوم دنق رقبته بالحبيل مقيود ما جنه ابو حسين الفحل شلون خبره يا زهرة وعين تشوفك ورا الباب يسمع الصرخة وينظر يوم طحت على لعتة قلت السيثور حيدار يسحب السيف بزعل قتلوا ابنة الهادي الأمين وأسقطوا منها الجنين وأخرجوا كرارها نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم من سئلنا الدعاء لشفائه اللهم اشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله يا الله يا الله ادفع الضر والبلاء واشف اللهم جميع المرضى لا سيما المنظورين، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح أمواتهم، ولا سيما المرحوم الحاج حسين النحوي، اللهم تغمده برحمتك وأرسل من هذا المجلس ثوابا إلى روحه وإلى أهله وإلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات. للجميع نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.